إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا فضله بكل علم نافع وبكل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي على رمضان لهذا العام 43 والأربعين بعد الألف أيام قلائل، ورمضان موسم عظيم لتحصيل جنة رب العالمين، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رقي المنبر قال آمين آمين آمين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال أتاني جبريل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. وذكر الاثنتين الأخريين. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن تكون قلوبنا متعلقة بالآخرة، فإننا في زمان كثرت فيه فتن الدنيا، والدنيا مهما طالت فهي منقضية ولا يبقى إلا ما قدمه الإنسان من عمل صالح يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله، فعملك هو الذي ينجيك، عملك هو الذي ينفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لهذا، مهما كان في هذه الدنيا من أفراح وسرور فإنها منقضية ولا تبقى إلا الأعمال الصالحة. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نفرح، أن نفرح بمواسم الخيرات نفرح برمضان، نفرح بصلاة الجماعة، نفرح بالحج، نفرح بمجالس العلم، هذا هو الذي ينبغي أن نفرح به. وأعظم ما يستقبل به رمضان العزم على اغتنامه، العزم على اغتنامه. وهذا العزم له أسباب، من أعظم أسبابه العلم، فإن الإنسان فيه قوتان، قوة عملية وقوة علمية، والقوة العملية هي الإرادة، والقوة العملية لا تتحقق ولا توجد إلا بالقوة العلمية، فإن من علم أن رمضان موسم خيرات وعلم ذلك ووفقه الله عز وجل، فإنه يعزم على أن يغتنمه فيما ينفع. والحمد لله، نحن في كل عام نختار كتابا من كتب الحديث فنقرأ منه كتاب الصيام، ولكل وجهة هو موليها، فبعض المشايخ وطلاب العلم يختارون ملخصا فقهيا ويتدارسونه، والذي نراه أن اختيار كتاب الصيام من الكتب المصنفة في الحديث النبوي أن هذا يعني أنفع، وخاصة أن الذي يتابع مثل هذه الدورات إنما هو من طلاب العلم، إنما هو من طلاب العلم، فيناسبهم مثل هذا. وأحكام الصيام يعني معلومة لدى أكثر الناس، فالتذكير بها يعني قد يكون في دقائق. وقد اخترنا هذا العام كتاب الصيام من سنن الإمام النسائي رحمة الله عليه، نعرف أولا بالإمام النسائي، فهو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي، ولد سنة 1415 ببلدة تسمى نساء النسائي، ويذكرون في سبب تسميتها يعني أمورا. المهم أن هذه البلدة بلدة مشهورة بخراسان التي هي يعني موطن كثير من العلماء في كثير من فنون العلم. شيوخه شيوخ أجلة معروفون، لإسحاق بن راهوية والحارث بن مسكين، قتيبة بن سعيد، محمود بن غيلان، محمد بن بشار، علي بن حجر، المشايخ المعروفون له وللإمام مسلم ولأبي داود. تلاميذه أيضا خلق كثيرون، منهم الطبراني رحمة الله عليه، ومنهم أيضا الإمام الطحاوي وأبو سعيد الأعرابي والإمام النسائي، إمام معروف مشهور. وعلاوة على علمه كان في غاية الورع والتقى. قال الدارقطني رحمه الله: النسائي مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث وبجرح الرواة وتعديلهم في زمانه. صنف الإمام النسائي كتابه السنن الكبرى، واختصر منه فكانت السنن الصغرى. السنن الكبرى للإمام النسائي اختصره إلى السنن الصغرى، وهو الذي يعني نقرأ منه. والسنن الصغرى تسمى أيضا المجتبى، تسمى المجتبى. وطبعا اختصار كتاب من كتاب هذا كثير عند العلماء، كما مر علينا مثلا كتاب الأوسط لابن المنذر اختصره من كتاب أكبر منه، وهكذا. وتوفي الإمام النسائي رحمة الله عليه سنة 300 من الهجرة. كتاب السنن الصغرى الذي هو المجتبى للنسائي رحمه الله يعني إن صح التعبير نصفه حديثي والآخر فقهي، هو علاوة على الأبواب الفقهية، فهو يعتني جدا بعلم الحديث ويبين اختلاف الرواية. اشتمل كتاب الصيام على 85 بابا، يمكن اختصارها في 50، وذلك أنه كثيرا ما يقول باب الاختلاف على مثلا سفيان، باب الاختلاف في حديث أبي هريرة، فيذكر أبوابا ثم يكثر من باب ذكر الاختلاف. فهذه 85 بابا يمكن اختصارها في 50 بابا. وأما كتاب الصوم في السنن الكبرى فهو أكبر، فمثلا أبواب الصيام في السنن الكبرى 216 بابا، هنا 85 باب. مجموع الأحاديث في السنن الكبرى 932، وفي الصغرى 344. فكتاب السنن الكبرى أكبر من هذا، الأبواب 216، في الصغرى 85، الأحاديث في الكبرى 932، في الصغرى 344. لو أردنا أن نختزل أبواب الصيام في السنن الصغرى فيمكن أن نقسمها إلى 14 مجموعة. المجموعة الأولى وجوب الصيام، وجوب الصيام هذه فيها باب واحد. المجموعة الثانية فضل الشهر، وهذا فيه بابان. المجموعة الثالثة تسمية الشهر، هل يقال رمضان شهر رمضان؟ هذا فيه باب واحد. المجموعة الرابعة الهلال والشهر، هذا فيه 4 أبواب. اختلاف أهل الآفاق في الرؤية وقبول شهادة الرجل الواحد وإكمال عدة شعبان 30 إذا كان غيم، وكم الشهر، هذه 4 أبواب في الهلال ودخول الشهر. المجموعة الخامسة السحور، وفيه 9 أبواب، الحث على السحور وتأخير السحور، وكم بين السحور وصلاة الصبح، وفضل السحور ودعوة السحور، تسمية السحور غداء، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. 16، نعم، أو السحور بالسويق والتمر، فهذا كله في السحور المجموعة الخامسة. المجموعة السادسة في الفجر، كيف الفجر؟ الفجر الذي هو بداية الصيام، وذلك أن الفجر فجران، الفجر الأول لا تتعلق به أحكام، وإنما تتعلق الأحكام بالفجر الثاني. المجموعة السابعة في التقدم، يعني تقدم الشهر، هل يجوز الصيام قبل دخول الشهر بيوم يومين؟ المجموعة الثامنة في الشك، يوم الشك الذي هو يوم 30 من شعبان. المجموعة التاسعة فضل الصيام والقيام، نعم، فضل الصيام هذه مجموعة، وفضل القيام مجموعة أخرى. المجموعة 11 الصيام في السفر، وذكر فيه 7 أبواب. المجموعة 12 الحبلى والمرضع والحائض، أحكام هؤلاء في الصيام. المجموعة 13 النية، هذا شيء مهم، هل لا بد من نية يعني كل يوم، أم أنه تكفي نية لجميع الشهر؟ المجموعة الرابعة عشرة، هذه في صيام التطوع. في صيام التطوع وذكر فيه يعني 11 بابا، فهذا بالنسبة لي يعني اختصار وإجمال هذه الأبواب، وهي كما ترون يعني أبواب شاملة. طبعا نريد أن ننتهي بإذن الله تعالى من هذا الكتاب في مجلسين اليوم وغدا إن شاء الله تعالى، ولذا يعني سيطول المجلس، فلا بد من الصبر. هذا صبر على العلم الذي هو صبر على مفتاح النجاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والصيام لغة هو الإمساك، هذا في لغة العرب. الصيام في لغة العرب الإمساك، يقال خيل صيام يعني ممسكة عن السير. قال الله تعالى لمريم عليه السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. وأما في الاصطلاح فهو إمساك مخصوص في زمان مخصوص من شخص مخصوص. إمساك مخصوص يعني عن أمور معينة، الأكل والشرب والجماع، في زمن مخصوص وهو في زمن رمضان، وأيضا في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص التي هي شروط الصائم البالغ العاقل، مسلم البالغ العاقل الخالي من الموانع. ثم قال: باب وجوب الصيام. فهذا بدأ بحكمه وجوب الصيام. ووجوب الصيام يعني لا يحتاج تكلفا في إثباته، فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب كتب عليكم الصيام، وأما السنة بني الإسلام على خمس، وأما الإجماع فهو معروف ومنقول. وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، يعني في السنة الأولى من الهجرة كان الصيام الواجب هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض رمضان ترك صيام عاشوراء، يعني ترك وجوب. وإذا كان الصيام ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع فمن جحد وجوبه فقد كفر. وأما حكمة مشروعية الصيام فيعني سواء عرفت الحكمة أو أم لم تعرف، فالخير كله فيما شرع الله تبارك وتعالى. قالوا: الصيام موجب لسكون النفس وموجب للرحمة والعطف على المحتاجين، وفيه قهر للشيطان، وفيه أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه، وغير ذلك من الحكم. ثم ذكر الأحاديث الدالة على الوجوب. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا، وأيضا إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال: صيام شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، أكتفي بالفريضة ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. والفلاح خلاصته في دخول الجنة. فالمسلم لو صدق في الفرائض أداها كما أمر، أداها مخلصا لله عز وجل ومتبعا فيها للسنة، فيفلح، فيكفيه في الفلاح. لكن أن له هذا، فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع النوافل، يعني بعد الفرائض، من أجل إكمال خلل ونقص الفرائض. الشاهد من الحديث: أخبرني بما افترض الله عليه من الصيام. قال: صيام شهر رمضان. فهذا فيه أن صيام رمضان واجب. جاء في بعض الألفاظ: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه، والواو والقسم، وطبعا هذا قسم بغير الله عز وجل. والعلماء يختلفون في توجيه هذه اللفظة، والصواب أنها شاذة. نعم، فطالما أنها شاذة فلا حاجة يعني أن نتأولها. الحديث الثاني: قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسله. قال: صدق. فسأل الرجل أول ما سأل عن الرسالة. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب فيها الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع، الله أرسلك؟ قال: نعم. فهذا رجل عاقل. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم في كل يوم وليلة. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا. تأمل أنه كيف في الثاني قال: فبالذي أرسلك، فبعدما استثبت من الرسالة قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ هذا هو الشاهد. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. فإذن الصدق أيها الإخوة، وهذا من المقامات العظيمة التي ينبغي أن نستقبل بها وأن نكون عليها في رمضان، الصدق. الصدق مطابقة الواقع. الصلاة الظاهرة تكون مطابقة للباطن، والصوم في ظاهره يكون مطابقا للباطن. هذا هو الصدق. واختلف العلماء، يعني هل هذا الرجل وهو ضمام بن ثعلبة هل كان يعني قد أسلم قبل مجيئه، أم أنه أنشأ الإيمان بعد حضوره؟ اختار الإمام البخاري أنه يعني جاء مسلما، وإنما سأل ليستثبت، فهذا اختاره الإمام البخاري وغيره. وابن عباس رضي الله عنهما روى حديث ضمام، وذكر فيه ما يدل أن ضماما إنما أسلم بعد أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلته، فلما فرغ قال ضمام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن يعني هذا يدل، أو هذا فيه احتمال أنه أكد شهادته، ليس أنه أنشأها. نعم. وكذلك القرطبي قال أن إسلامه إنما كان بعد هذه الأسئلة. قال: أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك. طبعا أيها الإخوة، هذه الأحاديث يعني كلها صحيحة ما لم ننبه. حتى الآن الأحاديث كلها في البخاري ومسلم. وطبعا هناك أحاديث تفرد بها النسائي عن أصحاب الكتب الستة. أنه سمع أنس بن مالك يقول: بين نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، فقال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكي. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فنسبه. نعم. وهذا يدل على أنه يعني لم يسلم بعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبت. فقال الرجل: إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: سلم بدلك. فقال الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. نعم، الشاهد: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال النسائي: خالفه يعقوب ابن إبراهيم. طبعا هذا نجده كثيرا في سنن النسائي، أنه يبين اختلاف الروايات، وأحيانا يكون الاختلاف فيه راجح ومرجوح، وأحيانا يكون الاختلاف كله مقبولا. نعم، خالفه يعقوب ابن إبراهيم، يعني يعقوب ابن إبراهيم خالف عيسى بن حماد، وسيأتي وجه الخلاف. نعم، يعقوب ابن إبراهيم خالف عيسى ابن حماد، فأدخل ابن عجلان بين الليث وسعيد، وفيكون يعني مزيدا في متصل الايش؟ في متصل الاسامي. ثم ذكره هذا الذي خالف فيه، قال: اخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن ابراهيم من كتابه، قال: حدثنا عمي وهو يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبري. هذا هو الذي خالف فيه. وأما عيسى بن حماد الليث عن سعيد مباشرة، والحديث عند البخاري ومسلم عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الرجل الأبيض متكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال الرجل: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أنشدك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: إني آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. نفس الحديث. ثم قال النسائي: خالفه عبيد الله ابن عمر. خالف من؟ خالف الليث ابن سعد. نعم، فجعله عن سعيد عن أبي هريرة. هنا الليث جعله عن سعيد عن شريك عن أنس. وأما عبيد الله بن عمر فجعله عن سعيد عن أبي هريرة. فلذلك يعني سنن النسائي تتعلم منها يعني علم الحديث واختلاف الروايات علاوة على الأبواب الفقهية. طبعا هناك يعني من يرجح هذا ومن يرجح هذا، وطبعا الأكثر يرجحون رواية الليث، ورجح الدارقطني رواية حماد. ثم بين رواية عبيد الله بن عمر، لأنه لما قال خلافه عبيد الله بن عمر ثم يبين أو يذكر هذه الرواية. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عمارة حمزة ابن الحارث بن عمر قال سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر هذه الرواية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل البادية قال أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة يعني الراوي هنا الأمغر الأبيض مشرب حمرة، فقال إني سائلك فمشتد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك، الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به؟ الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به؟ الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به؟ الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا، الصيام 1 من 12. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به؟ الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال اللهم نعم. قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام ابن ثعلبة. الآن عندما يعني طالب العلم يقرأ هذا في باب واحد يقوم، بل حتى غير طالب العلم، حتى عوام الناس لو جلسوا وسمعوا الأحاديث النبوية فيعني بهذا التكرار يعني يثبت الحديث في أذهانهم. الآن حديث أبي هريرة وحديث أنس، وهي كلها في مجيء ضمام ابن ثعلبة وفي أسئلته والتي فيها يعني فرائض الإسلام. نعم، وحديث طلحة بن عبيد الله، أيضا طلحة وأنس وأبي هريرة كلها في قصة هذا الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام. الباب الثاني قال باب الفضل والجود في رمضان. فبعد أن ذكر وجوب رمضان يبين فضله، وهذا فيه الحث على القيام بهذا الواجب. ثم ذكر الحديث الذي عند البخاري ومسلم، وهو حديث مشهور معروف، حديث ابن عباس. قال النسائي أخبرنا سليمان ابن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والجود هو العطاء والكرم، وكان أجود ما يكون في رمضان. ويمكن كان أجود، أجود أو أجود، كان أجود يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود، كان أجود ما يكون، وخبر كان في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان. إذن رمضان هو شهر الجود والعطاء، ولا يقتصر العطاء في رمضان على العطاء الإيش؟ على العطاء المادي المالي، وإنما فيه العطاء كله، عطاء القرآن، عطاء العلم. حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل، وجبريل إنما يلقاه بالوحي، فالخير كله في الوحي حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن، وهذه السنة المهجورة، هذه هي السنة المهجورة، تدارس القرآن في رمضان علاوة على القراءة، فعندنا قراءة وعندنا مدارسة، فلنعمل بهذه السنة مدارسة القرآن. الرجل مع زوجته، الأخ مع أخيه، الأخت مع أختها، الرجل مع صديقه، هذه المدارسة، فيدارسه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في السرعة، في سرعة الجود، في سرعة الجود بالخير. الذي بعده حديث ضعيف، طبعا هذا الحديث الماضي متفق عليه، وأما الذي بعده فضعيف لأن فيه النعمان بن راشد راويه عن الزهري، الذي قبله يونس عن الزهري، أما هذا النعمان بن راشد عن الزهري، والنعمان يعني ضعيف. يونس جعل هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وأما النعمان بن راشد فروى عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذا هو خطأه، فهو سيء الحفظ. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري، ففي السنن الصغرى رواية النسائي عن الإيش؟ عن البخاري، وإن كان بعضهم يعني يقول أن محمد بن إسماعيل هنا ليس هو البخاري، والصحيح أنه هو البخاري. قال: حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي: هذا خطأ، والصواب حديث يونس ابن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث. تأمل كيف الإنسان يتعلم يعني علم الحديث ومصطلح الحديث من خلال السنن. يقول النعمان بن راشد أدخل حديثا في حديث، فهذا من سوء حفظه. طبعا تجدون المزي في تهذيب الكمال أنه يعني رجح أن النسائي لم يلق البخاري، هذا مردود، فإن النسائي قد ذكر البخاري في شيوخه وقال فيه ثقة مأمون صاحب حديث كيس، هذا ما قاله النسائي في البخاري. الباب الثالث، قال باب فضل شهر رمضان، فإذن وجوب الصيام، الفضل والجود في رمضان، فضل شهر رمضان، وذكر فيه أحاديث، حديث أبي هريرة، حديث رجل من الصحابة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيج عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا عند البخاري ومسلم. لو أردت أن تجمع فضائل شهر رمضان يمكن أن تصل إلى 15 فضلا، لأن هذه ثلاثة: تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، صفد الشياطين. والفضل الذي فات أنه إيش؟ شهر نزول القرآن، شهر مدارسة القرآن. نعم، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، هذا على ظاهره. طبعا بعضهم يقول فتحت أبواب الجنة يعني طرق الجنة من الأعمال الصالحة، وغلقت أبواب النار يعني طرق المعاصي. نقول علاوة على هذا، لكن أبواب الجنة تفتح حقيقة وأبواب النار تغلق حقيقة، وصفدت أي قيدت الشياطين. الحديث عند البخاري ومسلم كما ذكرنا. وطبعا ها هنا السؤال الذي يسأله الناس، يعني إذا كانت صفدت الشياطين فكيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان؟ وعن ذلك يعني أجوبة، منهم من قال أن المراد يعني صفدت الشياطين يعني المردة، مردة الشياطين، فيقل الإيش؟ فيقل الشر ولا ينعدم، يقل الشر ولا ينعدم، لأن هناك أيضا النفوس الخبيثة والعادات القبيحة، وهناك أيضا الشياطين الإنسية، فمن أجل هذا يعني الشر موجود لكنه يقل. وطبعا قلة الشر هذا أمر يعني مشاهد ملحوظ، الإنسان يرى هذا في نفسه وفي من حوله. الذي بعده عند البخاري ومسلم قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سهيل أخبرني أبو سهيل في الأول. وصل إلى أبي سهيل بكم؟ الإسناد الذي قبله كان بين النسائي وبين أبي سهيل، علي بن حجر عن إسماعيل، اثنين بس. طيب وفي هذا الإسناد كم بينه وبين أبي سهيل؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس. هذا يسمى إيش؟ إسناد نازل. نعم، لأن الراوي بطول الإسناد إيش؟ يكون أنزل، وكلما قلت الوسائط كلما ارتفع الإيش؟ الراوي، فهذا يسمى إسناد نازل. نعم، قال أخبرني أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الباب الرابع هذا من مما يكثر في سنن النسائي، قال: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. يعني الحديث هذا، الحديث الذي رواه الزهري الأخير هذا، يقول: ذكر الاختلاف على الزهري فيه. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي وهو يعقوب قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب. إذن هذا صالح عن ابن شهاب، والذي قبله عقيل عن ابن شهاب. قال: أخبرني نافع بن أبي أنس. فتلاحظ أن في اختلاف، أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وهنا نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة. نعم. وطبعا أبو سهيل يعني يختلفون في اسمه، ولذلك يعني قال الشيخ اليوتيوب أن هذا ليس اختلافا، قال: فإنهم اختلفوا في رجل واحد وهو نافع بن مالك بن أبي عامر، فنافع اسمه وأبو سهيل كنيته. نعم. فطبعا هذا تجده كثيرا في سنن النسائي، وربما نحن لا نعول على هذا كثيرا، طبعا الوقت ما يتحمل، لكن قوله باب ذكر الاختلاف على كذا ستجده كثيرا في كتاب الصيام وفي سننه. قال: أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. سلسلة يعني قيدت بالسلاسل. فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه يعني يحميهم من تسلط الشياطين في هذا الموسم المبارك. قال: أخبرنا محمد بن خالد قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري. هذا أيضا طريق أخرى عن الزهري. قال: حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذا الذي جعل من قال أن معنى فتحت أبواب الجنة يعني طرق الجنة. أنا قل: ما في مانع، فتحت أبواب الرحمة وأبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. الذي بعده طريق أخرى عن الزهري. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان في حديث عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فهذه طريق خامس لحديث أبي هريرة. ثم ذكر طريقا أخرى، طريق سادسة، وهي يعني خطأ في الرواية. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق. هذه رواية ابن إسحاق عن الزهري. فأنت يمكن يعني وأنت تضع خط فوق ابن إسحاق، خط فوق بشر بن شعيب عن أبيه، والذي قبله صالح، والذي قبله يونس. عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ، ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري، قال: والصواب ما تقدم ذكرنا له. والصواب ما تقدم ذكرنا له. ثم ذكر أيضا طريق ابن إسحاق مرة أخرى. أخبرنا عبيد الله ابن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم وهو الزهري. عن ويس بن أبي ويس عديد بن تيم عن أنس بن مالك فجعله عن إيش؟ فجعله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث خطأ. إيش الفرق بين التعليلين أبو معاذ؟ الأول قال يعني هو نفس حديث أبي هريرة، لكن قال: ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري. وأما هنا قال إيش؟ هذا خطأ، لأنه جعله عن أنس. قال: ذكر الاختلاف على معمر فيه. نعم، يعني فيه يعني في هذا الحديث الذي نقرأ. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر. الاختلاف على معمر، وسيأتي عبد الله عن معمر. هذا الاختلاف على معمر. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. قال النسائي: أرسله ابن المبارك، يعني عبد الأعلى عن معمر، هذا إيش؟ وصله. وأما الذي بعده عبد الله يعني ابن المبارك، هذا أرسله. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان بن موسى خرساني قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، أو فتحت أبواب الجنة، نعم، فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين. ماذا أراد بقوله أرسله؟ لأن الأول الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأما رواية ابن المبارك الزهري عن إيش؟ عن أبي هريرة بدون أبي سلمة. وهذا طبعا انقطاع، فهم يطلقون على الانقطاع، يطلقون عليه إرسالا. قال: أخبرنا بشر بن هلال قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك. نعم، حديث صحيح، شهر مبارك. أتاكم رمضان شهر مبارك. أهذا من باب الإخبار والتذكير، يعني لا من باب الإيش؟ التهنئة. لا من باب التهنئة، والناس يتوسعون في التهاني حتى صاروا يهنئون بيوم الجمعة، يقولون جمعة مباركة. نعم، وبعد الصلوات تقبل الله منا ومنكم، وبعد الوضوء يقولون إيش؟ زمزم، وهكذا. هذا التوسع كله غير محمود، بل الإنسان يعني لا يجاوز السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك. هذا من باب الإخبار والحث على اغتنامه. أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، هذا الدعاء، إذن تفتح فيه أبواب الجنة، أبواب الرحمة، أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. المردة، شوف فائدة القراءة في كتب الحديث. نحن من قديم لما كنا نقرأ حديث وتسلسل وتغل فيه الشياطين فكنا نقول وعند الإمام النسائي مردة الشياطين، الآن أنت رأيتها في سنن النسائي. نعم، وتغل فيه مردة الشياطين، المرضى العتاه. قال لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. طبعا هذا في متابعة أبي قلابة لأبي سهيل وأبي سلمة عن أبي هريرة، هو نفس الحديث، حديث أبي هريرة، لكن الروايات التي تقدمت أبو سهيل وأبو سلمة، هنا متابعة أبو قلابة. الذي بعده قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن الشعب عن عرفجة قال عدنا عتبة بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان فقال ما تذكرون؟ قلنا شهر رمضان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. هذا الحديث صحيح لكن إسناده خطأ، قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. إذن هو فقط من جهة الإيش؟ من جهة الإسناد. ثم ذكر يعني الرواية الصحيحة، قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة. نعم، إذن الذي فات أو الذي قبل سفيان عن عطاء عن عرفجة، هنا شعبة عن عطاء عن عرفجة، قال كنت في بيت فيه عتبة ابن فرقد، قال كنت في بيت فيه عتبة، وأما الذي فات عدنا عتبة، قال فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني فحدث الرجل. إذن يصبح هذا الحديث حديث من؟ حديث هذا الرجل وليس حديث عتبة ابن فرقد. فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريض وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. نعم، الباب السادس في التسمية، يعني هل لابد أن نقول شهر رمضان أو يجوز الاقتصار ونقول رمضان؟ الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، فهنا يعني الرخصة هنا بمعنى الجواز يعني. وطبعا يعني الأحاديث كثيرة إذا دخل رمضان، ما يقال إذا دخل شهر رمضان، يعني ليس حتما أن تقول شهر رمضان. وأما الحديث لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان فهذا حديث ضعيف فيه أبو معشر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا يحيى بن سعيد قال أنبانا المهلب ابن أبي حبيبة حا وأنبأنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المهلب ابن أبي حبيبة قال أخبرنا الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله ولا أدري كره التزكية أو قال لا بد من غفلة ورقدة. اللفظ لعبيد الله يعني في مقابل إسحاق بن إبراهيم. طيب إيش معنى لا بد من غفلة؟ يعني لا بد من غفلة عن حقيقة الصيام بأن يقع فيه ما ينافيه، فلا يكون صائما كله ولا قائما كله. الذي يقول صمته كله هذا لا يقال إلا في من جاء بالصيام على حقيقته، فمن يضمن هذا؟ لكن طبعا هذا الحديث ضعيف، كما في ضعيف أبي داود 417 لعنعنة الحسن البصري عن أبي بكر. إذن الصحيح أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والذين قالوا لا يقال رمضان على انفراده بحال وإنما يقال شهر رمضان هذا قول أصحاب مالك. وهناك من قال يقال رمضان بإيش؟ بقرينة ولا يقال بدون قرينة، هذا أيضا ما عليه دليل، والأحاديث في ذلك كثيرة. إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان. قال الحافظ ابن حجر وأما أنه قد يتمسك للتقييد بالشهر بوروده في القرآن، أنه في القرآن شهر رمضان، قال فليس بصحيح، لأن وروده في القرآن كذلك لا يدل على منع استعمال غيره. نعم، والمسألة في ماذا؟ نحن ما نقول يعني أنه يعني لا بد أن يلزم شيء معين، وإنما هذه رخصة أن يقول رمضان، يقول شهر رمضان، فهذا كله جائز. قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يخبرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان بدون الإيش؟ بدون الشهر فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة. وهذا من فضائل رمضان أن عمرة فيه تعدل إيش؟ تعدل حجة، وفي بعض الألفاظ حجة معي. طبعا هذه القصة أيها الإخوة لامرأة من الأنصار يعني وقعت لأكثر من امرأة، وقعت لأم سنان الأنصارية ولأم سليم ولأم معقل ولأم طليق. أم معقل في الإرواة 869، أم سليم في صحيح الترغيب 1118، أم طليق في الصحيحة 3069. فيعني هذا وقع لأكثر من امرأة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحج في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، وهذا يعني معروف. وأما تعدل حجة معي نقول هذا ثابت في حديث ابن عباس عند البخاري كما في صحيح داود 1737، وفي الإرواء 1587 تعدل حجة معي. طيب يأتي هنا السؤال أيضا، لماذا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، فلماذا لم يعتمر في رمضان؟ قال الحافظ: والذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو الأفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونهم، كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من الفجور، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل. وقال ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم خشي من المشقة على أمته، إذ لو اعتمر في رمضان لبادر إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم. نعم، وهذا يعني ما أحسنه، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، لكن الناس يعني جزاهم الله خيرا يسارعون بالعمرة في رمضان، فماذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتمر بنفسه؟ نعم. الباب السابع، قال: اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. اختلاف أهل الآفاق في الرؤية، اختلاف المطالع، فهل يعني مع اختلاف البلدان الآن هل يلزم بلدا معينا رؤية بلد آخر؟ سيأتي الجواب أنه لا يلزم، إلا إذا كانت هذه البلدان كلها تحت يعني مثلا حكم سلطان واحد، فتصبح هذه البلدان في حقه كالبلد الإنش كالبلد الواحد، فإذا رؤية في بلد فهو رؤية لجميع البلدان، وأما مع الاستقلال الموجود فلأهل كل بلد رؤيتهم، طالما أن المطالع مختلفة. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم، قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني كري أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، يقول كري، فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، إذن وهو بالشام في سفره رأى الهلال ليلة الجمعة، قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. هذه قصة واقعية في عهد الصحابة. قال: لكن رأيناه ليلة السبت. إذن أهل المدينة رأوه إيش؟ متأخرين، وأهل الشام رأوه متقدمين، وأهل الشام غرب الإيش؟ غرب المدينة. أهل الشام غرب الإيش؟ غرب المدينة، فيكون أهل الغرب رأوه قبل أهل الإيش؟ قبل أهل الشرق. قال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نرى. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضهم يقول هكذا أمرنا رسول الله يعني بقوله صوموا لرؤيته. طيب هذا حجة للإيش؟ هذا حجة للفريقين، ابن عباس صوموا لرؤيته يعني ونحن ما رأينا، ومعاوية وأهل الشام رأوه فأيضا صوموا إيش؟ صوموا لرؤيته. فحديث صوموا لرؤيته يعني هو حجة للإيش؟ للفريقين، لمن يقول لأهل كل بلد رؤيتهم، ولمن يقول أنها للجميع. فهذا طبعا واضح في أنه لكل أهل بلد رؤيتهم. طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فهذا يعني أحد الأقوال أن لأهل كل بلد رؤيتهم أو رؤيتهم كما في حديث ابن عباس هذا الفائت. الثاني أنه إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها. نعم. طبعا هنا الشيخ الاثيوبي رحمه الله ينكر على الشوكاني انتصاره للقول الثاني أنه يلزم البلاد كلها، وقد أنكر عليه يعني إنكارا ليس بجيد، يعني يقول تأول الحديث تأويل بارد وتعسف كاسب. لا، هذا قول معروف، وهذا ليس تأولا، وإنما هو يعني فهم في الأحاديث، فما يقال في هذا التأويل البارد والتعسف الكاسب، لأن هذا يعني قول معتبر. طبعا لكل بلد رؤيتهم حكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه. الباب الثامن، قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث السماك. نعم، هذا بالنسبة لهلال يعني أول الشهر وهو هلال رمضان، هل تكفي فيه شهادة الرجل الواحد؟ نعم. فالإمام النسائي يرى صحة الاكتفاء بشاهد واحد في هلال رمضان لهذا الحديث، حديث ابن عباس، مع أنه يعني رجح إرساله، لكنه يصح بالأحاديث الأخرى، يشهد له حديث ابن عمر. كم بقي على الأذان؟ قبل الأذان ب20 ذكرنا عشان نقول الأذكار. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك. احفظوا سماك لأن سيبقى معنا مدة. عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أنت مسلم؟ قال نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا. هذا ضعيف في الإرواء 907. أكثر أصحاب سماك رووه مرسلا، نقول وهو مع إرساله، إلا أنه صالح للاحتجاج لأن له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. له شاهد من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في صحيح داود 2028 والإرواة 908. قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا واحد. حديث ابن عباس وإن كان مرسلا لكن يشهد له حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، فيكفي في دخول الشهر، يكفي في دخول الشهر شاهد واحد، لكن خروج الشهر لا بد فيه من إيش؟ من شاهدين. يعني هلال شوال لا بد فيه من شاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا حديث صحيح، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. خرج الصيام بماذا؟ بحديث ابن عباس وحديث ابن عمر أنه يكفي فيه شاهد واحد. الذي بعده نفس حديث سماك، قال أخبرنا موسى ابن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس، يعني أعلمهم فليصوموا غدا. هذا رواه زائدة عن سماك، والذي قبله سفيان عن سماك. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال أنبأنا ابن أبي زيد عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، يعني انسكوا الحج الأضاحي، هذا أظل الهلال لرؤية الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان، هذا هو الشاهد من الحديث، فصوموا وأفطروا. الأصل أن شاهدان، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا هو الأصل. لكن خرج الاكتفاء أو خرج هلال رمضان يكتفى فيه بشاهد واحد بحديث ابن عباس وحديث ابن عمر. طبعا هذا الحديث صحيح في الإرواة 909. طيب حسين بن الحارث هذا الذي روى عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب روى حديثا آخر أن أمير مكة قال خطبنا فنشد الناس فقال من رأى الهلال ليوم كذا وكذا، ثم قال عاهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. قال فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري، ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. قال الدارقطني هذا إسناد متصل صحيح. المهم أن هذا مما يعلم أيها الإخوة. وأما اختلاف أهل العلم فيما يثبت به هلال رمضان، فقال الإمام النووي مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف، وفي ثبوته بعدل خلاف، الصحيح ثبوته. وممن قال يثبت بشاهد واحد ابن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون، وهناك من قال يشترط عدلان وهو قول مالك والأوزاعي والليث. وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد، ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين، وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين، ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة. وهذا يعني فقه عجيب، يقول لو كانت مصحية فلابد استفاضة، لأنها طالما أنها مصحية إذن المفروض كله إيش؟ قل أو غالب الناس يرونه. قال وإن كانت مغيمة فيكفي فيه الإيش؟ يكفي فيه الواحد. الباب التاسع قال إكمال شعبان 30 إذا كان غيم، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة. يعني في حديث أبي هريرة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إكمال شعبان 30 إذا كان غيم. يعني إذا حال بين الناس وبين رؤيته شيء فيكملون شعبان 30، وهذا معناه أنهم يتحرون هلال شعبان لرمضان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هلال شعبان لرمضان. لأننا إذا حيل بيننا وبين هلال رمضان بشيء فنكمل عدة شعبان، فكيف نكمل عدة شعبان ونحن لم نتحرى هلال شعبان من أول الشهر؟ فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى هلال شعبان لرمضان، لأنه ربما احتاجوا إلى أن يكملوا شعبان 30 يوما. قال أخبرنا مؤمل ابن هشام عن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30، يعني عدوا شعبان 30. هذا رواه البخاري ومسلم. فإن غم، وفي أغمية وفي غمية وفي غبية كل، وفي عمية أيضا، كل هذا يعني ثبتت به الرواية. وفي رواية البخاري فأكملوا عدة شعبان 30، فهذا هو الواجب، خلافا للمعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه عند البخاري فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب جاء فبدل فعدوا أو فأكملوا قال فاقدروا، فاقدروا 30، ومعناه عند الجمهور يعني قدروا له تمام العدد 30 يوما، هذا مذهب الجمهور. وإكمال العدة 30 هذا ثبت من حديث جابر وأبي بكر وعمر ورافع بن خديج وعلي بن أبي طالب، طلق بن علي والبراء بن عازب. نعم، فهذا يعني هو الصحيح. المذهب الثاني وهو أن معنى اقدروا له يعني ضيقوا له، وقدروه تحت السحاب، هذا معنى اقدروا له يعني فإن غم عليكم فقدروه تحت السحاب، ومعنى قدروه تحت السحاب يعني اعتبروه موجود وصوم. وهذا مذهب إيش؟ هذا مذهب ابن عمر وأخذ به الإمام أحمد وهو مرجوح، والصواب ما دلت عليه الأحاديث. فأكملوا عدة شعبان 30 يعني لا تصوم، وهو يوم الشك كما سيأتي، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. في سنن أبي داود كان ابن عمر إذا كان شعبان 29، حتى نعرف مذهب ابن عمر، إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دونه أو دون منظره سحاب أو قتر غبار أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. إذن هذا مذهب نعم. إذن كان عندما يتم شعبان 29 يقول تحروا الهلال، فإن رأى الهلال صاح، وإن لم يره وكانت السماء صحو أفطر، وإن كان فيها شيء غبار أو كان فيها سحاب فكان يقدره تحت السحاب ويصوم. وبهذا أخذ الإمام أحمد وهو مرجوح كما ذكرنا. قال البيهقي: ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أولى بنا. الله أكبر، شوف كيف هؤلاء العلماء المحققون البيهقي ابن عبد البر النووي، كيف أنهم الأوسط ابن المنذر، كلهم يقولون بالسنة إذا كانت ظاهرة. وقال ابن عبد البر: لم يتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت. نعم، لم يتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاووس وأحمد بن حنبل. وهناك من قال في فاقدروا له، يعني بالحساب. فإذا ثلاثة مذاهب: اقدروا له يعني بالحساب، طبعا هذا خلاف السنة قولا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وبعدين مذهب ابن عمر وهو مرجوح، والصواب ما عليه أكثر أهل العلم كما قال البيهقي وابن عبد البر. نعم، عشر دقائق، عشرين، طيب نكمل بس الباب. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين. وقد عرفنا إن فاقدروا ثلاثين هي بمعنى أكملوا عدة شعبان ثلاثين، وليس كما قال ابن عمر قدروه تحت السحاب. نعم، هذا خلاف الحديث، قدروه تحت السحاب هذا خلاف الإيش الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم يعني بسحاب أو بقطر فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. الباب العاشر: ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومثل هذا الاختلاف يعني لا يضر، لأن الإمام الزهري إمام واسع الرواية، فيكون عنده الحديث الواحد عن أكثر من شيخ. فرواه الإمام الزهري عن أبي هريرة، ورواه عن ابن عمر أيضا. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري وهو الذهلي الإمام المعروف قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. محمد بن مسلم هو الزهري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. وقوله إذا رأيتم هذا خطاب للمجموع، فيكفي أن يراه واحد فيخبر الإمام، فيأمر الإمام الناس بالصيام. الحديث عند مسلم. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر. نعم، فهذا الحديث حديث ابن عمر، والذي قبله حديث أبي هريرة، كلاهما رواه الزهري، فهذا الاختلاف لا يضر. أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعرفنا فاقدروا له الحديث يفسر بعضه بعضا، فأكملوا عدة شعبان 30. الذي بعده قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. طبعا هذه كانت قصة مع قصة الإمام النسائي مع الحارث بن مسكين. نعم، فكان يعني يقول هذا قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا من ورعه. نعم، حارث بن مسكين أستاذ النسائي، فكان يعني يحضر مجلسه وهو لا يراه، من وراء الإيش؟ يعني من وراء الجدار، والناس يقرؤون عليه، فكان ما يقول حدثنا، وإنما كان يقول قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. إذا أمر ونهي، صوموا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقوله لا تصوموا حتى تروه نهي، والنهي يقتضي الفساد، فمن صام يوم الشك فصيامه فاسد ولا يقع عن رمضان. يعني حتى لو تبين أن الناس أخطأوا فإن هذا لا يجزي عن رمضان، لأنه يعني خالف النهي. على مقتضى الحديث أيضا منع صومه عن غير رمضان، واختلف في ذلك، فجوزت المالكية والشافعية صومه عن قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوعا إذا وافق ورده، واختلفوا في جواز التطوع بصومه بلا سبب، فمنعوا الشافعية وقالوا بتحريمه، فإن صامه فالأصح عندهم بطلانه، والمشهور عند المالكية جوازه. نعم، فإذا صوم يوم الشك يعني لا يصام أبدا، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا إذا كان في صوم يصومه أحدكم، فلا يصومه احتياطا لرمضان ولا لأجل رمضان. ولذا بين الإمام الترمذي هذا فقال: لا يصومه لمعنى رمضان، يعني من أجل رمضان. الباب 11 ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، وأيضا اختلاف لا يضر. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا عبيد الله، فهذا يحيى عن عبيد الله، لأنه قال الاختلاف على عبيد الله، فتنظر الرواة عن عبيد الله. قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا رواه مسلم. والذي بعده قال: أخبرنا أبو بكر ابن علي صاحب حمص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله. فمحمد ابن بشر في مقابل يحيى القطاء كلاهما عن عبيد الله، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فتأمل: يحيى عن عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر، ومحمد بن بشر عن عبيد الله قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فهذا كله اختلاف لا يضر، فإن الرجل من الرواة إذا كان واسع الرواية فإنه يعني تقع له عدة من الأسانيد. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. طيب، هنا مسألة، وهي: ما حكم من رأى الهلال يعني وحده؟ لو إنسان رأى الهلال وحده فما حكمه؟ قالوا: هذا يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية الهلال، وعلى وجوب الإفطار عليه أيضا برؤية هلال شوال، وإن لم يثبت ذلك بقوله. يعني ذهب وأخبر السلطان، قال له: أنا رأيت الهلال. قال: ما نعمل برؤيتك، فهل هو يصوم ويفطر؟ قال: وهو قول الأئمة الأربعة في هلال رمضان. الأئمة الأربعة في هلال رمضان قالوا يلزمه الصوم، واختلفوا في الإفطار برؤية شوال وحده، فقال الثلاثة: لا يفطر بل يستمر صائما احتياطا للصوم. وقال الشافعي: يلزمه الفطر ولكن يخفيه لئلا يتهم. هذا كله قول. وذهب عطاء ابن أبي رباح وإسحاق إلى أنه لا يصوم برؤيته وحده، وعن أحمد أنه لا يصوم إلا في جماعة الناس، وهو حديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. نعم، هذه يعني مسألة. وطبعا يعني يظهر والله أعلم أن الذي يراه وحده يعني يلزمه الصوم والإفطار، لكن طبعا لا يشغب. مسألة أخرى: صوموا لرؤيته، هذا يتناول رؤيته ليلا ونهارا، لكنه إذا رؤي نهارا فهو لليلة المستقبلة. نعم، فإذا رؤي نهارا لا يكون لليلة الماضية، وإنما لليلة المستقبلة. وذهب جماعة إلى أنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، والصحيح أنه لليلة المستقبلة. الثاني عشر: قال: ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس. نعم، طبعا يعني اختلف فيه، خالف فيه سفيان بن عيينة حماد ابن سلم، وترجح هنا رواية ابن عيينة لأنه أحفظ ولأن له متابعا، وهو إثبات الواسطة بين عمرو بن دينار وبين ابن عباس، وهو محمد بن حنين. قال: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء، وهو ثقة بصري أخو أبو العالية، قال: أنبأنا حبان بن هلال قال: حدثنا حماد بن سلمة، هذه رواية حماد، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ما في واسطة. وتأتي رواية سفيان أنه أدخل بين عمرو بن دينار وابن عباس محمد بن حنين، وهذا علم معروف أنه إذا رجح الناقص فيكون مرسلا خفيا. نعم، إذا رجح الناقص فيكون الآخر مزيد في متصل الأسانيد، وإذا رجح الزائد فيكون الناقص مرسلا إيش؟ مرسلا خفيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وأما رواية سفيان قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حيين ابن حنين، فزاد سفيان محمد بن حنين بين عمرو بن دينار وابن عباس. عن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا التعجب من ابن عباس أيضا يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى ابن عمر رضي الله عنهما في تقدمه للشهر. فهذا هو الصحيح. الباب 13: ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي. نعم، وهو أيضا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث كما سيأتي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور. هذا أول رواية جرير عن منصور، لأنه قال الاختلاف على منصور. قال أنبأنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور، فهذه رواية سفيان والتي قبلها رواية جرير. عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا قال عن بعض أصحاب النبي، وأما جرير فقال عن حذيفة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال النسائي: أرسله الحجاج بن أرطأة، وهو الذي سيأتي بعد. طبعا حديث الحجاج مرسل ضعيف. أرسله الحجاج يعني عن منصور، فالصحيح رواية سفيان وجرير عن منصور ولا خلاف بينهما، وأما رواية الحجاج عن منصور فهذا يعني مرسل ضعيف. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطأة عن منصور عن ربعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. طبعا أيها الإخوة، يعني مثل هذا التكرار، تكرار الطرق، هذا مما يساعد على يعني حفظ الحديث. الذي بعده قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة عن سماك بن حرب، وحديث سماك يعني قد تقدم وأنه يتقوى بغيره. عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتاطوا، وإنما قال: فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. فعلم أن الذي يصوم يعني 30 من شعبان فهذا يعني خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية يعني سحابة أو قترة، قترة يعني غبار، فأكملوا 30. الباب 14، وهو باب كم الشهر، يعني كم يكون الشهر؟ الشهر يكون 29 ويكون 30. كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة، وأيضا مثل هذا الاختلاف لا يضر. قال أخبرنا النصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، وذلك لما آل منهن صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 فقلت أليس قد كنت آليت شهرا؟ فحسبت عائشة أن الشهر يكون لا يكون إلا 30. قال فعددت الأيام 29، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، يعني يكون 29. الحديث رواه مسلم، والذي بعده رواية صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي وهو يعقوب قال حدثنا أبي وهو سعد بن إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور حدثه حاء، وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن ابن عباس. فتأمل رواية معمر عن عروة عن عائشة، ورواية صالح وشعيب عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر ابن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث. حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهم، الموجدة يعني الغضب، حين حدثه الله عز وجل حديثهن. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك قد كنت آليت يا رسول الله ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعدها عدا أو عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة. أي طبعا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه يعني له سببان، إما بسبب الحديث الذي أفشته حفصة لعائشة، أو بسبب يعني قصة ماريا، نعم في تحريم جاريته ماريا، وفي ذلك نزل قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الباب 15. قال ذكر خبر ابن عباس فيه، يعني في أن الشهر يكون 29. قال أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري عن بهز قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال الشهر 29 يوما، يعني يكون. هذا حديث صحيح. الذي بعده قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها، حدثنا شعبة عن سلمة. إذن هذا أبو بريد الجرمي أو بهز عن شعبة، وهذا محمد عن شعبة عن سلمة. قال سلمة سمعت أبا الحكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما. الباب 16. ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه. سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خال عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة إصبعا يعني يكون 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا. والحديث رواه مسلم هذه رواية محمد بن بشر عن إسماعيل ابن أبي خالد والتي بعدها رواية محمد بن عبيد عن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عندك عن أبيه لا رواية محمد بن عبيد التي مضت محمد بن بشر فيها عن أبيه رواية محمد بن عبيد فيها عن أبيه أيوه إذن يكون إيش يكون مرسلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها ثلاثا ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى الإبهام في اليسرى. قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبيه قال لا الآن جاء الجواب فيكون يعني رواه مرسلا. وطبعا تقدمت رواية الوصل. الباب 17 ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه يعني في هذا الحديث. فنرى أن الإمام النسائي يتوسع في ذكر الطرق وبيان الاختلاف فيها وكلا الطريقين صحيحان. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي وابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. الذي بعد الحديث الصحيح والذي بعده رواه مسلم قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا محمد قال حدثنا معاوية حاوى أخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن معاوية واللفظ له عن يحيى ابن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر. فتأمل الحديث الأول حديث أبي هريرة وهذا حديث عبد الله بن عمر وكلاهما عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة لكن الرواية الأولى رواها علي بن المبارك عن يحيى وهذه رواها معاوية عن يحيى وكلاهما صحيح أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. الذي بعده قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية يعني فيما يتعلق بالهلال لا نكتب ولا نحسب. هذا فيه رد للذين يحسبون يعني منازل القمر ويعتمدون عليها في يعني الصيام والإفطار. لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر 29 والحديث عند البخاري ومسلم. المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها أو وتسييرها. الذي بعده قال أخبرنا محمد بن مثنى محمد والشرع عن محمد عن شعب عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين. هذا عند البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن جبل ابن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، ووصف شعبة عن صفة جبل عن صفة ابن عمر، يعني صفة كل واحد منهما لعدد الشهر، أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه، ونقص في الثالثة إصبعا من أصابع يديه، والحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني ابن حريث قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. رواه البخاري ومسلم. الباب 18 هذا انتقال إلى أبواب السحور، فيعني من الباب يعني على مدى 9 أبواب في السحور وأحكامه، وهذا مما يبين يعني منزلة هذه السنة، ويكفي أنها فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعوا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. السحور يعني هو عملية التسحر يعني، وأما السحور بالفتح فهو ما يتسحر به، يعني السحور فعل السحور، والسحور هو ما يتسحر به. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا، فهذا أمر، فإن في السحور بركة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكمة الحكم فقال فإن في السحور بركة. وقفه عبيد الله ابن سعيد، فإذن هذا إيش؟ هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه عبيد الله ابن سعيد كما سيأتي في الحديث الذي بعده. عبيد الله ابن سعيد شيخ الإمام النسائي. قال ابن دقيق العيد هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم، فإذن هي بركة إيش؟ في الدنيا وفي الأخرى. ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء، كما في حديث أبي سعيد الخدري في السلسلة الصحيحة 3409 السحور بركة فلا تدعوا ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سبحان الله. فإذا في السحور ماذا؟ أنه فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وأنه بركة، وأن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فكيف يدع الإنسان مثل هذه السنة التي هي بهذه المنزلة؟ طيب، يقول قائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور تسحروا، ونهيه عن تركه فلا تدعوه، ألا يدل هذا على وجوب السحور؟ نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور، وترجم الإمام البخاري فقال باب بركة السحور من غير إيجاب. ومع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله كأنه يميل إلى إيش؟ إلى وجوبه، لأجل الأمر بفعله والنهي عن تركه، وأنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. والدليل على أنه إيش؟ على أنه مندوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولما أراد الصحابة أن يواصلوا مثله فواصل بهم إيش؟ يوما، فواصل بهم يوما ويومين. فلو كان السحور واجبا ما جاز الإيش؟ ما جاز الوصال. ثم ذكر حديث عبيد الله بن سعيد لما قال وقفه عبيد الله بن سعيد، قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال تسحروا. قال عبيد الله لا أدري كيف لفظه. الباب التاسع، لا بقي حديث. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. الباب التاسع عشر، ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث. اختلف عليه فرواه منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وخلافه يزيد بن هارون رواه موقوفا. والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث. قال أخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وأما رواية يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال رفعه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه ابن أبي ليلى عن عطاء رفعه. طبعا هذا يدل على أن المصنف يرى أن رفع الحديث ضعيف، لكن هو صحيح، فإنه لم ينفرد به ابن أبي ليلى بل تابعه على رفعه منصور بن أبي الأسود. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ليلى ذكره عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى ابن آدم عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. الذي لا يحفظ الحديث بعد هذا التكرار ماذا يكون؟ يكون في غفلة شديدة. الباب العشرون، تأخير السحور أو السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. نعم، اختلفوا في رفعه ووقفه، والوقف أرجح. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. يقول حذيفة تسحرت معه في النهار لكن لم يبق إلا طلوع الشمس. فنقول هذا رفعه لا يصح، فرفعه ضعيف، والصحيح أن هذا موقوف على على حذيفة، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما جاء عن حذيفة. الله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. التبين يعني أول التبين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان بمجرد طلوع الفجر كان يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يؤذن، فجعل أذانه غاية للأش لكلوا واشربوا. إذن هذا ضعيف عن حذيفة. حتى نخرج يعني من هذا الخلاف، فإنهم يذكرون أن هناك أثار عن حذيفة وغيره أنهم كانوا يأكلون يعني حتى بعد صلاة الفجر، هذا ما يصح. نعم. فالحديث لا يصح مرفوعا لتفرد عاصم به، عاصم عن زر، وعاصم وإن كان إماما في القراءات لكنه يعني سيء الحفظ، إنه سيء الحفظ. هذا تفرد به عاصم عن زر عن حذيفة وجعله مرفوعا، والصحيح أن هذا موقوف على حذيفة. طيب، اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب. جمهور العلماء الشافعي أبو حنيفة ومالك وأحمد والصحابة والتابعون ومن بعدهم أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر فيحرم الطعام والشراب والجماع به، وهذا ثابت عن الصحابة. قال وروينا عن علي بن أبي طالب ابن المنذر يقول أنه قال حين صلى الفجر الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وروي عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى، وروي معناه عن ابن مسعود. لكن هذا كله أيها الإخوة يعني لا يقاوم الآية والأحاديث. قال واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة، حديث عدي بن حاتم وسيأتي، وحديث سهل بن سعد، وحديث سمرة بن جندب لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض يعني لعمود الصبح حتى يستطيب. قال النووي رحمه الله ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع. إذن هذه مسألة مهمة، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين، فإذا شك فله أن يأكل ويشرب حتى يتيقن. صح عن ابن عباس، واحفظ هذا الأثر، أنه قال كل ما شككت حتى يتبين لك، رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال كل ما شككت، ما هنا يعني إيش؟ مصدرية ظرفية بمعنى مدة شكك، يعني طالما أنك شاكك في طلوع الفجر فكل، كل ما شككت حتى يتبين لك. هذا أثر صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي بعده: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت زر ابن حبيش، هذا الراجح وهو الموقوف، قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة. الذي بعده أيضا موقوف، قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة ابن زفر قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا. الباب 21: قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، يعني الفراغ من السحور وما بين صلاة الصبح يعني الإقامة يعني، وهذا فيه تأخير الإيش؟ هذا فيه تأخير السحور. مقدار الوقت الذي بين انتهاء السحور وابتداء الصلاة. ثم ذكر الحديث عند البخاري ومسلم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني بالإقامة. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فهذا فيه تأخير السحور وهو سنة. قال ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة، هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة. قال أخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت، فجعله من مسند إيش؟ زيد. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت زعم أن أنس أن أنسا القائل ما كان بين ذلك؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هذا عند البخاري ومسلم. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت. هذا هو الفرق، أن هناك جعله من مسند زيد وهنا جعله من مسند أنس. طبعا هذا اختلاف لا يضر. ثم قام فدخل في صلاة الصبح، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما يعني من السحور ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، رواه البخاري. والحقيقة أن هذا يصلح أن يكون قدرا ما بين الأذان والإيش؟ والإقامة، لأن فراغ السحور يكون عند الإيش؟ عند الأذان، فهذا يصلح أن يكون قدرا بين الأذان والإقامة، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، طبعا آية متوسطة. 23: ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران وهو الأعمش في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعب عن سليمان يعني الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قال قلت عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، رواه مسلم. طيب ومن الرجل الآخر؟ سيأتي أنه أبو موسى الأشعري. إذن هكذا السنة. قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فإذن هذا نقل عن الصحابة. عمرو بن ميمون يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية، هذا اختلاف آخر على الأعمش. قال قلت لعائشة فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. اختلاف ثالث على الأعمش وهو طريق زائدة، فإذا عندنا سفيان وعندنا زائدة وعندنا شعبة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمار عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. قالت عائشة أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود. فقالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اختلافا آخر على الأعمش وهو رواية أبي معاوية. قال أخبرنا هناد ابن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ وتعجيل الصلاة أيضا مطلوب أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على يعني رطبات أو تمرات ثم يصلي المغرب، أيضا فيه تعجيل الإفطار وتعجيل الصلاة. قال قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى، يعني الرجل الآخر أبو موسى رضي الله عنه. الباب 24 فضل السحور. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. فهذا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تقدم حديث أبي سعيد فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. الباب 25 دعوة السحور. يعني إيه دعوة السحور؟ يعني الدعاء إلى السحور. فمن السنة أن تدعو الناس إلى السحور، جيرانك مثلا إذا غلب على ظنك أنهم لا يقومون فتوقظهم للسحور. دعوة السحور يعني الدعوة إلى السحور. روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال أرسل إلي عمر بن الخطاب يدعوني إلى السحور. فهذا عمر بن الخطاب فعله، أرسل إلي عمر بن الخطاب يدعوني إلى السحور، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. انظر الصحيحة 2983. قال أخبرنا شعيب بن يوسف البصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاذ بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا، هذا الدعاء هلموا يعني تعالوا إلى الغداء المبارك، صحيح بشواهده. الباب 26 تسمية السحور غداء، والغداء هو ما يؤكل في أول الأيش؟ في أول النهار. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بقية ابن الوليد قال أخبرني بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. الصحيحة 3408. فسمي الغداء المبارك في حديث العرباض وفي حديث المقدام. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال قال رسول الله. خالد بن معدان ليس صحابي فيكون هذا مرسلا. قال الشيخ الألباني هذا مرسل صحيح وله شواهد كثيرة، وانظر الصحيحة 2983. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك. 27 فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وذكر الحديث الذي رواه مسلم قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وفي لفظ أكلة السحر. قال النووي معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم فإنهم لا يتسحرون. ما الفرق بين الأكلة والأكلة؟ نقول أكلة السحر يعني المرة من الأكل ولو كان فيها لقمات كثيرة، وأما الأكلة فهي اللقمة الواحدة. 28 السحور بالسويق والتمر. ما هو السويق؟ هذا طعام يتخذ من الحنطة والشعير بعد دقهما، يدق الحنطة والشعير فهذا يسمى السويق، وسمي سويقا لانسياقه على الحلق يعني سهل في البلع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد ما أذن بلال. وبلال كان يؤذن إيش؟ قبل الفجر الصادق. فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، سبحان الله. وهذه أيضا ابن عمر ما كان يأكل إلا ومعه إنسان، انظر رجلا يأكل معه. فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام، فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. السحور بالتمر فيه حديث يا أبا محمد رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة سحور المؤمن التمر، هذا في الصحيحة 562، نعمة سحور المؤمن التمر. فالسحور يكون على تمر، والإفطار يكون على إيش؟ على رطب إن وجد. الباب 29 تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى، هذا في أول ما شرع الصيام، كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس. سبحان الله، فالصيام كانت له أحوال كما أن الصلاة كانت لها أحوال، فكان هذا في أول الأمر حتى نزلت هذه الآية كلوا واشربوا وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال ونزلت في أبي قيس بن عمر، أبو قيس بن عمر وهو يعني صرمة ابن قيس، أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء؟ فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء. فخرجت ووضع رأسه فنام، كما يقولون عندنا خلاص راحت عليه، إذا نام خلاص لا يحل له أن يأكل أو يشرب. فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته، وفي لفظ أنها قالت له خيبة لك. نعم. فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار، فغشي عليه أنه كان صاحب عمل وما أكل ولا شرب، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه. سبحان الله، وهذا من رحمة الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فكان الصيام أولا إيش يا شيخ؟ على صيام أهل الإيش؟ أهل الكتاب، لأن هذا معناه أنه إذا نام ما في أكل وشرب إلى اليوم الثاني، فهي ما كان في سحور، الأمر أولا كان على صيام أهل الكتاب، فميزنا الله عز وجل عنهم بالإيش؟ بالسحور. قال بين السد وغير أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب على النصارى الصيام وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك حتى حصل هذا. فهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي أرسل إليها رسولا هو رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال إبراهيم التيمي كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب، إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة. ويؤيد هذا حديث عمرو بن العاص فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. طيب، جاء في بعض الروايات أيها الإخوة يعني تقييد هذا بالعشاء ليس بالنوم، يعني أنهم إذا صلوا العشاء فلا يحل لهم أن يأكلوا ويشربوا ويجاموا، والصواب تقييده بالنوم، وإنما ذكرت العشاء لأن في الغالب أنهم بعد العشاء إيش؟ ينامون. فإذا لو كان نام قبل العشاء مثل هذا قيس بن سرمة أو سرمة بن قيس، فإذا لا يحل له أن يأكل أو يشرب. طبعا الصواب في اسمه أنه سرمة ابن قيس. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال هو سواد الليل وبياض النهار، لأن عدي ما كان في لغته أن الخيط الأسود والخيط الأبيض يطلق على الفجر، فماذا كان يفعل عدي؟ كان يأتي بخيطين، خيط أبيض وخيط، ويضعهما تحت وسادته ويظل يأكل ويشرب حتى يعني يتميز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو سواد الليل وبياض النهار، فكلاهما يطلق عليه خيط. طبعا جاء في بعض الروايات إن وسادك لعريض، يعني هذا يعني نوع من التنبيه له، يعني وسادك عريض، لأنه معروف أن بياض النهار إيش؟ عريض، وسواد الليل أيضا إيش؟ عريض. فإذا هو تصور أن هذا هو المقصود، فإذا يصبح وساده ممتدا كامتداد سواد الليل وبياض النهار. طيب لو قال قائل يعني كيف فعل عدي هذا والآية يعني نزلت كاملة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يصبح الخيط الأبيض من الفجر، فيكون يعني بياض الإيش؟ بياض النهار. فنقول يعني إن عدي رضي الله عنه يعني لم يكن في لغته أن الخيط يطلق على بياض الإيش؟ بياض النهار. وإلا فالآية أول ما نزلت نزلت بدون الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بس أول ما نزلت هكذا. ففعل بعض الصحابة كما فعل إيش؟ عدي، فأنزل الله عز وجل من الإيش؟ من الفجر، فعلموا أن المراد أنه بياض النهار وسواد الإيش؟ وسواد الليل. طبعا هذا إنما جاء في حديث سهل بن سعد أنه ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. واستدل بالآية على أن غاية الأكل والشرب هو طلوع الإيش؟ هو طلوع الفجر. فمن طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه، ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. ونذكر لكم أثر ابن عباس مرة أخرى قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، هذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وعند ابن أبي شيبة سأل رجل ابن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه قل حتى لا تشك، وقال ابن عباس إن هذا لا يقول شيئا، قل ما شككت حتى لا شككت. نعم، وإلى هذا القول صار أكثر العلماء، وقال مالك يقبل. ونذكرها هنا بالرخصة أيضا التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله نكمل غدا، وربما نطيل حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى.